قال ولا يمس القرآن، أي ما جد كذلك أي يمس القرآن إذا كان على حدث أصغر. قال ما الدليل في دليل جماعة إن ما يجوز مس القرآن؟ قال لا يمسه إلا المطهرون. هذا بعضهم كما يقول ابن القيم قال صحيح أن المقصود بذلك هو أي هو الملائكة، لا يمسه أي يمس اللوح المحفوظ مقصود بذلك، إنه قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون، لكن فيه القرآن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول سمعت ابن القيم يقول سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يستدل بهذه الآية من بعيد، قال هذا باب التنبيه والإشارة، إذا كانت صحف في السماء ما يمسها إلا المطهرون الملائكة، فكذلك ينبغي الصحف في الأرض هي كتاب الله عز وجل لا يمسه إلا المتطهر. قال من بعيد، لكن مو نص في المسألة الآية. قال لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. قال حقا لا يمس القرآن إلا طاهر، هم كذلك قال يعني فيه كلام الحديث هذا، ولا طرق كلها مراسيل، وفيه طريق عن عنة بن جريج وطريق آخر مرسل ربما يتقوى، يعني بعضهم ها قال في طريق ثالث لا يعني ربما يتقوى يصل عن السلطان إلا طاهر. قال فمن هذه الآية ومن هذا الحديث، الحديث صحيح الشيخ وكذلك صحيح، قال الإمام أحمد شيخ الشيخ الألباني صحيح الحديث وصحيح كذلك الإمام أحمد الحديث، لأنه ورد من أربع طرق، من طريق محمد بن عمرو بن حزم مرسلا، ومن طريق عبد الله الذكر بن محمد بن عمرو بن حزم، من طريق الذكر بن محمد بن عمرو بن حمزة هم مرسلا كذلك، ورد من طريق ابن جريج في عنعنة فيه رجل فيه ضعف، ورد من كذلك من طريق حكيم بن حزام وفيه رجل ضعيفين، قال يعني ربما يتقوى يصل مرتبة الحسن، أربع طرق. قال كذلك ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه ما راه إمام مالك، يقول مصعب بن عبد الله بن سعد، مصعب بن سعد بن وقاص يقول كنت كان أبي يقرأ وكنت أتبع لأبي يعني أتبع له المصحف، يقول فاحتككت دخلت داخل مزاري وكذا واحتككت، قال لعلك ما استذكرك، قلت نعم، قال له تتوضأ، فرأى سعد بن وقاص بأن مسلك نقض الوضوء وإذا كان معه مصحف ما يجوز لأن يمسك المصحف، قال له تتوضأ. وكذلك سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه كما راه الدارقطني عبد الرحمن بن يزيد يقول كنا مع سلمان الفارسي، يقول فقضى حاجته ثم جاء فقلت يا أبا عبد الله لو توضأت فإنا نريد أن نسألك عن آيات، نسألك عن آيات لو توضأت فتنسألك، فقال إني لست أمسه، إني لست أمسه إنما لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ علينا ما شاء ما يشاء، فقرأ علينا القرآن وعلى غير طهارة، فاحتج قال ما مسيت القرآن ما مسيت المصحف، فإذا قال هذا قول سعد بن وقاص وقول سلمان الفارسي ما لهم مخالف، فلذلك قال بأن هذا يدل على عدم جواز، وهو قول جمهور العلماء إذا ما يجوز مس المصحف إلا إذا كان إنسان طاهر. يقول الشيخ ويزيد من عليه حدث أكبر، يعني عليه حدث أكبر بالإضافة للأمور السابقة، ما يجوز له يصلي ولا يجوز له مس المصحف ولا يجوز له يطوف، طبعا رأي الشيخ قال ويزيد عليه من حدث لا يقرأ شيء من القرآن، إذا صار الحدث الأكبر لصاحب الجنابة أو المرأة صاحبة الحيض ما يجوز لها أن تقرأ القرآن. قال ما الدليل؟ أما الطواف البيت ما عرفنا، قال زين الآن الحاض ما يجوز لكن الجنوب ما الدليل بأن الإنسان صاحب الجنابة ما يجوز له أن يطوف بالبيت؟ الحديث على حديث ضعيف، قال الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ألا تطوفي حتى تطهري، هذا دليل أن صاحب الجنابة سواء كان حيض ولا على جنابة ما يجوز له أن يطوف. شو رأيكم حسد لأن هذا شو؟ يقول للجنابة حتى صاحب يعني مشتركين الحدث الأكبر وقع على الجنابة وعلى الحيض، النبي قال الحائض إذن حتى الجنابة. قال شلون ما استعنت قيس صاحب الجنابة على الحائض؟ لماذا الجنابة عدد أكبر والحيض حدث أكبر؟ قال لا، الآن المرأة الحائض يجوز لها تصوم ما يجوز لها؟ ما يجوز. الجنب يجوز له يصوم ما يجوز؟ يجوز. ما كيف تقيس هذا على هذا؟ زيادة على هذا. في بعد هم رد آخر وجواب آخر، قال الآن هل يجوز الرجل يأتي الحائض المرأة الحائض؟ هل يجوز يأتي امرأته إذا كانت هي على جنابة ولا ما يجوز؟ يجوز. يجوز الرجل يأتي امرأته وهي على حال وهي في حال الجنابة، يعني رجل جامع أهله وما أنزل ثم جامع مرة أخرى، هي الآن أصبحت على الجنابة يجوز أن يأتيها. فإذا ما تقيس الحائض ما يجوز أن يأتيها زوجها، يعني صاحبة الجنابة يجوز أن يأتيها زوجها، فإذا ما تقيس حدث الجنابة على الحيض. قال إذا كان هذا وهذا إذا لماذا حرم، لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول المسجد الحرام؟ بسبب تطهير المسجد الحرام، لأن الله عز وجل قال وطهر بيتي للطائفين، طهر المسجد الحرام. المرأة صاحبة الحيض ربما ينزل شيء من حيضها شيء من نجاسات في المسجد، فالطاهر يجب أن تطهر المسجد الحرام من هذا الحيض. طهر بيتي للطائفين والعاكفين، طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. قال هذا هو المقصود، وهذا الذي رجحه الشيخ سام ثلاثة، هو قول أبي حنيفة والحكم وحماد ومجموعة من التابعين. أما عدم قراءة شيء من القرآن، الحائض ما يجوز أن تقرأ شيء من القرآن. صاحب الحدث أكبر الجنابة، قال أول الجنابة، هل صاحب الجنابة ما يجوز أن يقرأ شيء من القرآن؟ ها كلمة ما في دليل، قال ما في دليل أن ما يجوز صاحب الحدث الأكبر الجنابة ما يجوز يقرأ، أين الدليل؟ قال ما في دليل، وين الدليل؟ قال شو ما في دليل؟ قال الحديث، لا حديث الترمذي لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيء من القرآن. قال هذا يقول شخص أنت هذا حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة، وليس لهذا الحديث أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنزين، قال أي مطالب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتنب شيء في حالة ما كان يجتنب، إذا كان على حال الجناب ما كان حديث شيء عن القرآن إلا إذا كان جنوبا أو إلا إذا كان في حالة جنابة. قال ها، قال هذا وين انصحته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال ما يجوز، الأفضل أن تتوضأ. ثم الحديث ضعيف مرفوع، لأن في أبو الغريث لقد بعضهم الأصح من قول علي، لأن وراه أبو الغريث عن علي مرفوع، وراه أبو الغريث عن علي موقوفا، قال أصح وموقوف. فإذا ما في دليل يمنعك ما يجوز تقرأ القرآن في حال الجنابة، لكن يكره، ما الدليل أنه يكره؟ كان أحد يذكر الله على طهر، قال مقصود ذاك على قضاء الحاجة هذا المقصود. قال نعم ساقه مثل بعض حديث البخاري عندما النبي صلى الله عليه وسلم ثم رد عليه السلام. فالأفضل هذا يمكن كلام قول عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال البيهقي عن سيدنا أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه كره قراءة القرآن للجنوب، وروى ابن المنذر لكن الإسناد فيها ضعف عن ابن عباس لأنه ما كان يرى بأس أن الجنوب يقرأ القرآن. ابن عباس يرى ما فيها شيء، لو الجنوب يقرأ القرآن ما فيها شيء، لكن رأي فيها ضعف لأنه من عدة طرق لكن فيها ضعف، وذكره البخاري معلقا. قال والأصل تستصحب الإباحة، الأصل أنك يجوز لك تقرأ القرآن، ما المئة دليل معك، وإن الدليل قال ما في دليل، لكن أنت توضأ إن كان في حال الجناب يقرأ القرآن يتوضأ ويقرأ، هذا ما في شيء ولا كراه ولا يعتبر مكروه. ما الدليل إذا كان على جنابة ثم توضأ ما يكره في حقه قراءة القرآن؟ ها نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان حال جنابة يتوضأ ثم ينام، يتوضأ ثم ينام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن. فإذا في حالها قال نعم يجوز يقرأ التوضأ، كان الإنسان في حال الجنابة ثم توضأ يجوز يقرأ القرآن، لكن إذا لم يتوضأ يجوز لكن يكره. زين، أمير المؤمنين الخطاب رضي الله تعالى عنه يكون سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، كان يقرأ الخطاب قراءة القرآن. وكذا كان قياس على النوم، إذا كان الإنسان ناحية النوم ما ينام على جنابه كذلك بحث، إذا كان نوم فكيف القرآن قراءة القرآن. قال ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، ما يجوز أن يلبث في المسجد بلا وضوء. هذا صاحب الحدث الأكبر وصاحب الحدث الأصغر الآن يقول صاحب الجنابة ومرة حائض ما يجوز أن تمكث في المسجد. هل المرأة الحائض ما يجوز لها أن تمكث في المسجد بلا، طبعا بلا وضوء؟ أولا عموما المرأة الحائض هل يجوز لها أن تمكث في المسجد ولا ما يجوز سواء توضأت أو لم تتوضأ؟ ما الدليل ما يجوز؟ ما يدل فعل، ما يدل على التحريم. طيب ألا تطوفي، منعها النبي صلى الله عليه وسلم دخول المسجد الحرام، الآية قبلها وطهر بيتي حائض حتى يطهر المسجد، حتى يطهر المسجد ما يجوز لها، لألا تطوفي. قال هذا وارد في الكعبة، وكان الحديث ألا تطوفي وارد في الكعبة، لكن كان المساجد العادية يا جماعة الطبيعية هل يجوز المرأة الحائض أن تدخل المسجد وتمكث فيه في حالة طبيعية بغير عذر؟ نعم نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء يعتزلن المصلى، أمر حيض أن يأتينا صلاة العيد، قال وليعتزلن المصلى. إذا كان المصلى مين صلاة، مين خمس صلاة تقام فيه ومع هذا قال اعتزلنا المصلى، أمرهن بهذا، فكيف مجلس تقام فيه خمس صلوات ووعد في يدين من القرآن؟ نعم، ولا جنوب إلا عابري سبيل حتى تغتسل. فقول الله عز وجل، قول الله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى فقياسا على الجنوب الآن قبل قياسا على الجنوب، إذا الجنوب ما يجوز له أن يمكث في المسجد فالحائض من باب أول. الآن ندخل بالجنوب، هل الجنوب ما يجوز أن يمكث في المسجد؟ قال نعم، دليل هالآية، قال لا تقرب الصلاة وأنتم في حال جنابة، عنها. الله عز وجل، انظروا الأخوان الآية، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوبا، أي لا تقربوا الصلاة وأنتم جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني ما يجوز للجنوب أن يقرب الصلاة حتى يغتسل إلا عابر سبيل، يعني ما يجوز لو أخذنا الصلاة المفروض فيه الصلاة أداء الصلاة، ما يجوز للجنوب أن يصلي إلا إذا اغتسل، فقط إذا كان عابر سبيل يجوز له أن يصلي وهو في حال جنابه. ان المسافر يجوز له ان يصلي اذا كان في حاجه يجوز له يصلي لا يتيمم ولا يغتسل محل قلب هذا. قال اذا هاي قرينه تدل بان اما المقصود بها الصلاه وهي ما تمشي، ما تفهم الايه مقصود الصلاه، فاتت قرينه وضحت الصلاه اي مواضع الصلاه، ولا جنبا اي لا تقربوا مواضع الصلاه وانتم في حال الجنابه الا اذا اغتسلتم، فقط في حاله واحده إذا كنت مع عابري سبيل، فيجوز له عابر سبيل فيجوز له أن يقرب المسجد وينام في المسجد ويصل أصلا يروح عن بيته، لكن إذا كان إنسان مسافر يجوز له أن يدخل في المسجد يكون في حال حط نام في المسجد وأجنبه في المسجد، يعني استيقظ على في حالة احتلام يجوز له يمكن في المسجد لأن المسافر عليه ضيق وكذا إلى آخره، فأجاز الله عز وجل يعني. قال إذن الجنوب ما يجوز له أن يمكن في المسجد، إذا لا تقرب مواضع الصلاة. هذا الحديث لا أحل المسجد كذلك، هم ورد الحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، هذا الحديث هذا ضعيف، وكذلك حديث هذا ما يصح ضعف النووي عبد الحق الشيخ، ولكن الآية هي دليل على هذه المسألة. كان زين بعده قال نعم الحائض تزيد على الحدث الأكبر وعلى صاحب الحدث الأصغر، قال أنها لا تصوم الحائض، الحائض يا جماعة ما تصوم، وين الدليل؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم وبعد في دليل ثاني؟ كنا نؤمر، نعم كنا نؤمر بقضاء الصوم وكنا نؤمر بقضاء الصلاة، فإذا الحائض فعلا تفطر. قال ولا يحل وطؤها، أي ما يجوز للرجل أن يجامع أهله إذا كانوا في حالة حيض، ما الدليل؟ لا يسألونك عن المحيض يقول هو أذن فأعتزل النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال ولا طلاقه، ما يجوز المرأة الحائض الرجل يطلقها، ما الدليل؟ طلقوهن لعدتهن، ما هي العدة؟ شلون يعني بداية عدتها؟ وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث البخاري ومسلم، عندما ابن عمر طلق امرأته في حالة حيض وصل خبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طلق امرأته في حالة حيض، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها يرجعها كما كان ما كان طلقها، ثم إذا أراد أن يطلقها يطلقها في طهر لم يجامعها فيه بعد الحيض، وضح النبي صلى الله عليه وسلم مثل بداية الوقت الذي يجوز أن يطلقها فيه بداية الطهارة أي بعد الحيض في طهر لم يجامعها فيه، فهذا يدل بأن الحائض ما يجوز الإنسان أن يطلقها. هذا يا جماعة كل ما يتعلق في موضوع التهجم، ما انتهى درسون الناس الحين وقال مسألة الحيض، قال باب الحيض ما هل إذا كان في حال جنابة تقصد يمكن في المسجد ولا شنو؟ نعم. وفي الحقيقة من ناحية أولا، هل التيمم رافع للحدث الأكبر ولا مو رافع؟ إذا كان التيمم رافع للحدث الأكبر وإذا ارتفع الحدث الأكبر يرتفع معه الحدث الأصغر، لذلك إذا تيمم خلاص ارتفع الحدث الأصغر والأكبر فما يلزم الوضوء، لكن إذا انتقض وضوءه بعد ذلك يتوضأ بالماء. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو تشوف الشريعة أبدا ما جمع بين البدل والمبدل، فالبدل والمبدل أبدا ما حصل بالشريعة أن جمع بينهم، فإذا قال هل بعض هذا البدل والمبدل ما جمع بينهما فهني تعتبر قد طهر طهرة كاملة، إذا طهر طهرة كاملة يحق لك أن تصلي بها الطهرة هذه، لكن تنقول هنا من ناحية الحديث إذا وجد الماء فليمسه بشرته، فالآن هو وجد الماء، الآن إذا وجد الماء الآن كأنه يجمع، الآن هل هو الوجود الماء ناقض ويعتبر حدث ولا ما يعتبر حدث؟ ما ودنا ندخل بهالجانب هذا، أقصد أن الوقت يدري، خلنا نخلي السؤال هذا عشان نصل بعد نهاية الوقت، لا يحتاج نوع من التوسع في المسألة هذا. ثم قال بعد ذلك باب الحيض، باب الحيض ما هو الحيض؟ قال الحيض طبعا قال ترجمة هي موجودة وما ذكر باب الحيض، لا قال والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، ما هو الحيض؟ قال الحيض هو السيلان في اللغة، واصطلاحا قالوا هو جريان الدم الذي ينفذه رحم امرأة سليمة من موضع مخصوص في أوقات معلومة. دم حيث جران الدم، من أين الدم هذا يخرج؟ ينفذه رحم امرأة، لابد يكون الدم هذا قد خرج من رحم امرأة، من رحم، مصدره الرحم، مو مصدر أي جزء ثاني، وإنما الرحم هو موضع الحيض. وامرأة سليمة مهي امرأة مريضة، يمكن استحاضة، يمكن فيها مرض، يمكن كذا، فينزل منها الدم، ينتنزل منها الدماء مو بسبب الحيض، من موضع مخصوص، هذا هو اللي هو موضع الطبيعي لخروج الحيض في أوقات معلومة، إلى أوقات معلومة ينزل فيها الحيض. أو الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، هذا الأصل في الدم من اللي هو أنه الأصل أنه حيض. قال بلا حد لسنه، لأن هذا هو المتعارف عليه، ينزل هذا اللي هو يعتبر حيض، ولكن الله عز وجل قال سواء كان المحيض يقول هو أذن فاعتزل النساء في المحيض. فإن نزل الدم بهذا الوضع، جرى الدم من موضع مخصوص ونفضه الرحم في الأوضاع الطبيعية، امرأة سليمة يعني مهم مريضة في أوقاتها مع المعلومة هنا، هذا يعتبر حيض. من هذا هو تعريف الحيض، فالله عز وجل قال يسألك عن المحيض يقول هو أذن، متى ما توفر هذا يعتبر هذا حيض، متى ما نزل حيض إذا هذا حكمه، متى ما نزل الدم بهذه المواصفات إذا حكمه حكم الحيض، لأن الله عز وجل قال يسألك عن المحيض يقول هو أذن، تعتزل النساء في المحيض. قال بلا حد لسنة، يعني ما في سن معين، قال بعضهم 11 سنة، بعضهم قال 9 سنوات، بعضهم قال أقل، بعضهم قال أبدا، ما في حد معين، قد تبلغ المرأة عمرها 12، وغالبا في البلدان الحارة يعني مثل الكويت كي تبلغ المرأة ما بين 12 و14، أما البلدان الباردة دول باردة ما بين 14 و16 تبلغ المرأة، وقد تبلغ المرأة أقل من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة عمرها 9 سنوات، وقد تبلغ أقل من هذا. في عمل مؤتمر وقدمت امرأة دكتورة يقال لها نبيها الجيار، قدمت دراسة على الحيض، وذكرت بأن هناك صبية من طغة بيرو، بنت من طغة بيرو، وذكرت اسمها، قال حاضت وعمرها 4 سنوات وأنجبت، حملت وأنجبت عمرها 5 سنوات. قال غريب، الدكاترة الموجودين قال نعم فعلا نأكد كلام هذا صحيح، وأنا فعلا هذه بيرو عمرها 4 سنوات وحملت ولدت عمر 5 سنوات. فإذا ما في حد لأقل السن أو لأكثر السن في مسألة الحيض. قال ولا بلا حد لسنه ولا قدره، أي ما له قدر محدد، هل 3 أيام أقل شيء الحيض، ولا أقل شيء 3 أيام، ولا أقل شيء يومين، ولا أقل شيء 5 أيام، ولا ما في حد لأقل شيء. قد تحيض يوم وليلة، قد تحيض أقل من يوم وليلة، قد تحيض ساعات فقط، ولا حد تراك لأكثره. ممكن غالب هو حيض النساء ما بين 6 إلى 7 أيام، هذا غالب النساء، بعض الحيض 3 أيام، بعض يوم وليلة، وبعض ممكن يوصل الحيض 10 أيام، ما في حد لأقل، بعض ذا 15 يوم، ما في حد لأقل ولا لأكثر. متى ما نزل الحيض إذا يعتبر هذا حيض، لا حد لأقله ولا أكثر. يقول ولا تكرره، أي ما في حد لتكرر الحيض، يمكن بالشهر واحد تحيض مرة مرتين، يمكن تحيض 3 مرات الشهر الواحد، فما في حد بالشهر كم مرة يتكرر عندها الحيض. قال إلا إذا أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. يعني إذا أطبق الدم على المرأة يعني استمر معها الدم بلا انقطاع، أبدا ما انقطع ولا لحظة من اللحظات، أو انقطع أو صار لا ينقطع عنها إلا إذا، أو أحيانا ينقطع. يعني المرأة إذا دام دائما نزل عليها الحيض وما انقطع تسمى مستحاضة، إذا دائما لكن أحيانا ينقطع والأغلب شيء ينزل عليها هم تسمى مستحاضة. قال فإنها تصير مستحاضة. ما هو الاستحاضة؟ قال هو جران الدم الخارج من الفج ليس جبلة ولا طبيعة ولا بدم نفاس، يعني مو دم طبيعي اللي يخرج دم الحيض ولا هو دم نفاس، هذا وخرج الدم من هذا الموضع لا هو دم نفاس ولا هو دم جبلة ودم طبيعي المعروف دم الحيض، فهذا يسمى استحاضة. قد يكون مصدر الرحم، قد يكون غير الرحم، هذا يسمى استحاضة. قال ذاك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش إنما ذلك عرق وليس بحيضة، حجر البخاري. استمر معه قال هذا عرق وليس بحيضة. كذلك أم حبيبة أخت زوجة أخت زينب بن جحش، أم حبيبة نعم أخت زينب بن جحش كانت استحاضة 7 سنوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بأنها في استحاضة وأمرها كيف تفعل. فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء 6 أو 7 أيام. أما في جماعة مصطلحات عادتها يعني الأوقات الأيام المعلومة اللي كان يزرع عليها الحيض. لترض امرأة حاضت عمرها 14 سنة، 5 سنوات مستمرة كل شهر ينزع عليها الحيض مدة 6 أيام، 6 أيام 5 سنوات. إذن ما هي عادتها؟ كم يوم حيضها؟ 6 أيام، هذه عادتها، هذا يسمى امرأة مدة 5 سنوات، سنة كاملة، 2 سنوات تحيض مدة 5 أيام، إذن عادتها 5 أيام. امرأة لا والله مدة سنوات يتحف 3 أيام، عادتها 3 أيام. هذا المقصود بعادتها حتى نعرف المصطلحة. المقصود عادتها أي الأيام التي كانت تحيض فيها وتعودت أن تحيض فيها، عدد الأيام هذا يسمى عادتها. التمييز يعني تميز دم حيض، قل لا أنا أعرف هذا دم حيض، هذا دم أسود وراح كريهة، أعرف أنا من رائحته ومن لونه، من لونه ومن كذلك سماكته أو نوخات الذكر، أعرف أنا دم حيض ولا دم مو حيض. التمييز يعني تميز قل لا هذا دم حيض، لا لا أبدا هذا دم مو حيض، أنا أعرف دم حيض، دم حيض قاتل وأسود ورائحة، أما هذا مو دم حيض. هذا التمييز تستطيع تميز إن عرفنا شيء اسمه عادة تعودة على أيام معينة، أو تميز دم حيض ودم غير الحيض. زين الآن ما حمك الله إذا تخرضت عليها المسألة، نفترض لها عادة معينة 6 أيام وينزل عليها دم يتميز، يتعرف دم الحيض ودم غير الحيض، ومسلم مع 6 أيام ما اختلف عليها، هات تميز وبنفس الوقت عادتها مستمرة مثل ما هي، هذه ما هي مشكلة. لكن المشكلة المرأة متعودة 6 أيام ينزل عليها الحيض، بعد يوم نزل عليها 8 أيام دم، هل هذا حيض ولا استحاضة؟ حين زاد يومين، إذا يومين غير طبيعيين، هل هذا حيض ولا استحاضة؟ هل تلجأ إلى أيامها 6 أيام بطبيعة 6 أيام أما اليومين لا والله ما له اعتبار، هذا بصلي فيه واغتسل وبصلي ويأتيني زوجي وكل شيء وصومه ويتبع تميز. وقالت لا أنا أعرف هذا دم حيض، اليومين زي قالت هذا دم حيض، أعرف دم حيض، لكن لا بمثل 6 أيام. فش رايكم، هل تلجأ إلى التمييز ولا تلجأ إلى عادتها؟ الأصل تلجأ إلى التمييز. ما الدليل؟ ما في آية؟ نعم، الله عز وجل يسألونك عن المحيض يقول هو أذى، المحيض هو الدم الحيض الذي ينزل في أيام معينة من مكان معين. قال فاعتزل النساء في المحيض وإذا أتت الحيضة فدعي الصلاة، يعني الحيضة تميزينها دعي الصلاة. أي الأصل تلجأ إلى التمييز، تتميز الحيضة هذه، إذا كانت ميزة للأصل تلجأ إلى التمييز. والله ينزع 8 أيام تميز، إيه والله ميز، تعرفين اليوم زايدين الحيض، إيه والله عرف أنها دم حيض، عرفها من لونه، عرفها من ريحته، عاد أعلم معاك الاستيام، لكن هذا ميزة دم حيض. أصلا الحكم العلة يدور مع الحكم وجودا وعدما، إذا وجد الحكم توجد العلة، إذا وجدت العلة يوجد الحكم. ما هي علة ترك الصلاة؟ دم الحيض. ما علة ترك الصيام؟ دم الحيض. ما علة عدم اتيان الزوج لها؟ الحيض. الآن الحيض هي رأت متوسط لكن على غير عادة، قال تلجأ إلى التمييز خلاص اجتنب. قال ذاك المرأة أبو داود وصاحب ابن حبان عن فاطمة عبيشة كانت تستحافة، قال تستحافة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كافة أمسكي عن الصلاة. إذن هذا إذن تلجأ إلى التمييز. ما الله عز وجل كما علمتم بالآية، ثم بعد ذلك الحكم يدور مع العلة، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدم. وجدت علة ترك الصلاة ونفس دم الحيض إذا تترك. الآن عرفنا المرأة هذه تلجأ إلى التمييز. امرأة ما تستطيع تميز يا جماعة، ما تقدر تميز، وأغلب النساء ما يميزون، أغلب ما يميزون. هذا شنو قالت؟ والله ما أدري. إن كم عادت؟ قال والله عادتي أنا 6 أيام تميزني. قالت لا والله ما أميز، أحيانا نزل علي يوم زايد يوم السابع ما تميز. قالت لا والله ما أميز. تلجأ إلى ماذا؟ تلجأ إلى عادتها. إيه كم عاد؟ 5 6 أيام خلاص، اليوم السابع اغتسل والله ينزل هذا محيض والله ما أدري، اغتسل وصلي وصومي ويأتيك زوج عادي طبيعي. كما قال بأن الصلاة أعظم، فإذا جاز أن تصلي وتصوم فإتيان الزوج لهم باب أولي. قال ما الدليل؟ حديث البخاري عن فاطمة حبيش قالت يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فإذا أقبلت أي الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. حديث رواه البخاري ومسلم. فملجأت فاطمة بنت حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا عندما ما استطاع أن تميز الحيض من غير الحيض واستمر معه. وكذلك رواه مسلم عن حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كثي قدر ما كنت تحيضينه أو ما كانت تحبسك حيضتي فيه ثم اغتسلي وصلي، ولكنها استحيضت 7 سنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك عرق، فإذن الأصل تلجأ للتمييز، ما تصعد تميز تلجأ إلى عادتها، ما عندها عادة معينة، شهر 5 أيام، شهر 10 أيام، شهر يومين، توها مبتدئة، توها الآن بلغت، توها بدأ ينزل عليه الحيض، مين عارف؟ ما عندها عادة معينة تميزي، لا والله ما أستطيع أن أميز. كم عاد؟ قال والله ما لي عادة معينة، توني أنا بعرف على الشهر الأول، شهر ثاني، كل شهر لي. طيب تلجأ إلى ماذا؟ إلى عادة النساء، وهو العرف. الشرع ما حدد الأيام ولا اللغة حددت، فتلجأ إلى العرف. فعرف النساء ما بين 6 إلى 7، إذا أنت تقريبا 6 أيام، عادة النساء 6 أيام، خلاص أنت 6 أيام، وما بعدها تعد استحامة لين تثبت معها العملية وتعرف بعد ذلك تميز أو أنها تصير لها عادة معلومة. قال كانت وراء الترمذي عن حمله بن جحش تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تستحاض حيضة شديدة منعتها الصيام والصلاة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي وصلي 24 أو 23 كما تحيض النساء، ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. صح الشيخ، لا محل الحديث هذا ضعيف، ضعف الإمام أحمد، الدارقطني والبيهقي والمندل، في عبد الله بن حمد بن عقيل، وهذا يعني فيه كلام ما يصل مرحلة يؤخذ في حديث مثل هذا يعني. إذا عرفنا يا جماعة، إذا كانت مرأة مبتدئة مميزة تعمل بماذا؟ بالتمييز. مبتدئة غير مميزة تعمل بماذا؟ عادة النساء. ومعتادة ومميزة تعمل بالتمييز، ومعتادة غير مميزة تعمل بعادتها، وناسية شيء، والله ناسية، نسي، أصيبت بالإغماء وصار لها حال ونسيت كم أيام، مميزة لجأ التمييز، وناسية غير مميزة عادة النساء. الحمد لله رب العالمين.
وإلى اللقاء في الإصدار القادم من هذا الشرح، مع تحيات إخوانكم في لجنة زكاة الشامية والشويخ، دولة الكويت، عام 1423 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.